الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس الحديث النبوي والتعليق على المنظومة البيقونية، وهي منظومة مختصرة يسيرة في 34 بيتا جمعت أصول علوم الحديث وأنواعها مع تعريفاتها بشكل مختصر يحسن حفظها والاستفادة منها والانطلاق منها لدراسة علم الحديث. المنظومة البيقونية يعني منظومة مباركة، وقد استفاد منها العلماء منذ أن ألفها مؤلفها، انتشرت وشاعت بين الناس حتى صارت يعني ما يكاد يذكر علم الحديث إلا وتذكر فيه البيقونية. المؤلف عامة الشراح يذكرون أنه غير معروف، يعني لا يعرف المؤلف، ولا يضره أن لا يعرف، حيث يترحم عليه الناس وقد استفادوا من منظومته ودلت منظومته على علمه وعلى مكانته، حيث إنه انتقى هذه الأنواع الأساسية كما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه لما قفل الناس من الغزوة وقد انتصروا فكان يسألهم من قتل من المسلمين، قالوا قتل فلان وفلان وقوم لا تعرفهم، فحزن عمر فقال وما يضرهم ألا أعرفهم والله عز وجل يعلم حالهم. ليس بيدنا النفع والضر، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فحتى لو لم نعلم اسمه فإن الله عز وجل يبارك في عمله ويبارك في ما قدمه، ولو لم يكن إلا هذه المنظومة التي تخرج عليها أجيال من علماء الحديث ومن طلاب العلم في الحديث. وبعضهم ذكر أنه وجد اسمه في مخطوطة بخطه، وأنه سمى نفسه عمر ابن الشيخ محمد ابن الفتوح الدمشقي الشافعي، وذكر بعضهم أنهم لم يجدوا معنى كلمة بيقون إلا في قرية في أذربيجان من أقاليم الأكراد، والله أعلم بالتفاصيل. المهم أن نعلم أن هذا الرجل كتب هذه المنظومة، وأن المنظومة قد اعتمدها علماء الحديث، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه عنا خيرا. التعريف بالمنظومة، المنظومة منظومة مختصرة 34 بيت، فإذا قارناها بألفية العراقي 1000 بيت، ألفية السيوطي 1000 بيت، كلهم في علم الحديث، إلا أن هذه هي المبتدأ والمنطلق التي بها يعرف الإنسان أصول علم الحديث التي عليها مدار علم الحديث. يقول أيضا يعني علم الحديث ذكر فيه مقدمة في المصطلح، شروحها كثيرة جدا كثيرة وبعضها قديم، التعريفات التي ذكرها موجزة ومنضبطة في جملتها، لم يرتبها إجمالا، يعني في بعض الأبيات تحتاج تقديم وتأخير، سنقدم ونؤخر بحسب المصلحة والحاجة، فيها عبارات وتعريفات ناقصة تحتاج إلى تتميم، وهي مهمة للحفظ للمبتدئين، مهمة جدا للحفظ، كثير من المسائل تعريفاتها إنما تضبط وتراجع من المنظومة البيقونية. علم الحديث هو علم يبحث فيه في حال الراوي والمروي، يبحث فيه في مصطلحات العلم الحديث، في أحكام الرواية، فيما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح، في مصطلحات المحدثين، أسماء الرجال، كل هذه من المباحث التي يبحثها علماء الحديث ويبحثها علم الحديث، كل هذا حتى نصل إلى اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والحديث صنو القرآن، في الاحتجاج في المرتبة والمكانة الله عز وجل تكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله وصفته، لكن في الاحتجاج قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، فالحكم الذي يكون من السنة تماما مثل الحكم الذي يكون من القرآن، يجب الالتزام به ويجب العمل به. إذن قيام الإسلام والشرع كله دائر على القرآن والسنة، حتى الإجماع والقياس متفرع عن القرآن والسنة. وعلوم الحديث علوم كثيرة، إذا أراد طالب العلم أن يدرس علم الحديث فعلوم الحديث كثيرة، منها أصل حجية السنة ومكانة السنة، معرفة أن السنة وحي من الله، أنها محفوظة، مكانة السنة مصدرها أنها مصدر من مصادر التشريع، الرد على المخالفين الذين أنكروا وجود السنة أو أنكروا حجيتها، هذا كله من علوم الحديث التي يجب أن يبتدئ بها طالب العلم. ومن علوم الحديث مصطلح الحديث، ومنها علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، هذا باب واسع عظيم، علم النقد وعلم العلل، وأيضا منها علم فقه السنة، درس عمدة الأحكام كان من دروس الحديث، درس الأربعين النووية هو من دروس الحديث، إلا أنه في فقه الحديث، نحن الآن ندرس في حكم الأحاديث ودراسة أحوال الأحاديث حتى نصل إلى المرتبة الأولى التي أخذناها، وهي أن نتكلم عن حكم الحديث وأن نعمل به وأن نعلمه الناس. كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ بتعلم أصول علم الحديث الذي به يعرف حال الراوي والمروي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أو الناظم في نظمه، يقول: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه خير نبي أرسله الله عز وجل، ثم قال وابتدأ مباشرة، قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. من أقسام الحديث، أي أن المن هنا للتبعيض، أي أنها بعض أقسام الحديث وليست كل أنواع الحديث، هذه بعضها أي أهمها. قال: وكل واحد أتى وحده. الواو هنا واو المعية، وحده مفعول معه، أي كل نوع من أنواع علوم الحديث يأتي ويأتي معه حده وتعريفه. فأنا أذكر لك النوع: حديث الصحيح، حديث الحسن، حديث المتروك، المنكر، ويأتي ومعه حده وتعريفه، أذكر لك تعريفه معه. وهذا هو من حسن المؤلف أو حسن التأليف في هذه المنظومة. تقدم معنا مرارا البداء بالبسملة، يعني لأن في بعض المخطوطات التي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد. أيضا الحمد له تكون في الخطب والدروس والمحاضرات، إذا أراد أن يبتدئ درسا أو محاضرة فإنه لا يبدأ بالبسملة، يبدأ بالحمد له، هذه هي السنة. خطبة الجمعة ما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أراد أن يلقي محاضرة ما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يبدأ بالحمد له، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. الآن ابتدأ بالحديث الصحيح، وهذا ما وجدناه وسمعناه من مشايخنا، أن تعريف الحديث الصحيح إذا ضبطه طالب العلم بتعريفه ومحترزاته فقد حوى جميع علوم الحديث. الحديث الصحيح بشروطه الخمسة وتعريف الذي سيأتي، إذا ضبطه طالب العلم وفهم معناه فقد حوى جملة علوم الحديث، لأنها كلها متفرعة عن الحديث الصحيح. كلنا نريد أن نصل إلى هذه المرتبة والحديث الصحيح، فكل محترز منها وخلل منها يفرعنا إلى أنواع من علوم من الحديث الضعيفة، وهذه هي شجرة علم الحديث راجعة إلى الحديث الصحيح. يقول: أولها الصحيح، اسمه الحديث الصحيح، وهو ما اتصل، ابتدأ بالتعريف، التزم بشرطه وأتى بالتعريف، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، أو ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذه شروط الحديث الخمسة: اتصال السند، وهو ما اتصل إسناده، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، وعدالة الرواة، وضبط الرواة. هذه الشروط الخمسة. ذكر ابن الصلاح أن هذه الشروط الخمسة مجمع عليها بين المحدثين، اتفق المحدثون على أن هذه هي شروط الحديث الصحيح. طيب، إذا كانوا اتفقوا فلماذا يختلفون أحيانا في التصحيح؟ إذا اتفقوا على أن الشروط هي هذه الخمسة، فلماذا يختلفون في التصحيح أحيانا؟ لأنهم الاختلاف ليس في الشروط، هم متفقون على الشروط، ولكن يختلفون في هذا الحديث هل الشروط منطبقة عليه أم لا، هل هذا الإسناد متصل حقيقة أم لا. من قال إنه متصل حكم بصحته، ومن قال بل بين فيه انقطاع فإنه يحكم بضعفه، وهكذا. إذن اتصال السند هو أول الشروط التي ذكرها المؤلف، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. حدثنا محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا فلان، سلسلة الرجال هذه هي السند، ولا يمكن أن يأتي حديث بلا سند، بل إذا جاء الحديث من غير سند يقال هذا حديث لا أصل له، لا عبرة به، لا ينظر إليه أصلا، حديث ضعيف. فالسند هو الأساس، لذلك كان أئمة السلف يقولون الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الزهري لما جاء إلى أهل الشام وهم يرسلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يا أهل الشام ما لي أرى أحاديثكم لا خطم لها ولا أزمة، شو كيف نتمسك، هو أين أسانيدكم، لا بد من إسناد، أسند، من الذي حدثك، حتى لا يأتي كل إنسان ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه لا توجد أمة من الأمم عنيت بالإسناد بضبطه وجودته مثل أمة الإسلام ومثل علم الحديث، بل إن علماء المناهج البحثية الميثودولوجيا المعاصرة يسمونها منهج البحث العلمي والتوثق من المعلومات المعاصرة يدورون على فلك توثيق علماء الحديث، يعني القواعد التي أتوا بها إنما هي مقتبسة من القواعد المذكورة في مصطلح الحديث وكتب علم الرجال. لذلك يعني بعض المستشرقين المعاندين قالوا، كانوا يقولون ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، فإنه لا توجد أمة من الأمم قد عنيت بأسانيد وأحاديث نبيها مثل هذه الأمة، بل يقولون إن حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلنا أوثق وأدق من الكتب المقدسة عند أهل الكتاب، كتب المقدسة التي يعظمونها لا يرونها بأسانيد مثل ما تروى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك علم شريف وعظيم أن يعنى به المسلم. أوله اتصال السند، قال واتصاله بأن يكون كل راو قد تلقى الحديث عن شيخه بطرق التلقي المعتمدة عند علماء الحديث، أن يسمع الحديث سماعا من فم الشيخ، أو أن يقرأ الحديث والشيخ يقره، أو أن يقرأه قارئ والشيخ يقر القارئ فيكون قد استمع إلى الحديث، أو أن يناوله كتابه ويقول أجزتك برواية هذه الأحاديث عني، إلى غير ذلك من طرق التحمل والأداء، تأتينا إن شاء الله في نخبة الفكر. فإذا جاء راو وروى عن شيخ بينه وبينه 100 سنة لم يدركه ولم يلقاه، هذا يسمى بينهم انقطاع، لا تقبل روايته عند علماء الحديث. بل أعجب من هذا أن علماء الحديث يقولون فلان سمع من فلان 3 أحاديث فقط، وهي حديث كذا وكذا وكذا، فإذا رويت أحاديث عن حديث عن فلان عن فلان غير هذه 3 فهي أحاديث منقطعة، من شدة ضبطهم للأحاديث وضبطهم للأسانيد. الشرط الأول وهو اتصال السند يخرج به الحديث المنقطع، وهو ما سقط من أثناء إسناده راو، والحديث المعلق وهو ما حذف مبتدأ إسناده، نفس في زماننا الآن لو قال واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة، هذا حديث علقته لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينك وبينه انقطاع. ويخرج به الحديث المرسل وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بينهم انقطاع. وأيضا الحديث المدلس الذي يرويه المدلس ويعنعن فيه كما سيأتي تفصيل التدليس. لاحظ الآن لفظ اشتراط صحة الاتصال محترزاته، تكلم عن هذه الأنواع الكبيرة مثل المعلق والمدلس والمرسل، حديث هذه أنواع كبيرة من علوم الحديث. ثم قال ولم يشذ وهو عدم الشذوذ. والشذوذ في الحديث هو الحديث الذي يرويه المقبول. العلماء والرواة هناك من قيل فيه ثقة الراوي يقال فيه ثقة ثقة حافظ، وهناك من قيل فيه صدوق أي ثقة حافظ لكنه قد يهم أحيانا أو أحاديثه قليلة، فهذا يقولون عنه صدوق. الحديث الراوي الثقة يقولون عن حديثه حديث صحيح، وراوي الصدوق يقولون عن حديثه حديث حسن. والحسن والصحيح كلاهما يسمى الحديث الثابت أو المقبول، والراوي الثقة والصدوق أيضا يسمى الراوي المقبول يقبل، ليس على مصطلح ابن حجر يأتينا إن شاء الله. فهنا يقول الشذوذ هو الحديث الذي يرويه المقبول، يعني الثقة أو الصدوق روايته مقبولة لكنه يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا، فيخطئ فيه الراوي المقبول ويتبين الخطأ بمقارنة روايته مع رواية بقية الرواة. يأتينا راوي مثلا مثل الإمام الزهري يروي عنه جماعة من أئمة المحدثين مثل الإمام مالك الأوزاعي، هؤلاء وغيرهم رواة وأئمة وحفاظ. فتخيل لو يأتي حديث ويرويه مالك والأوزاعي عن الزهري، مالك والأوزاعي يرويان عن الزهري، فيأتي سفيان بن حسين فيخالفهم. سفيان بن حسين أصلا ضعيف وهو يروي عن الزهري لكن روايته عن الزهري ضعيفة. سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة، لو أتى برواية تخالف رواية الثقات فهنا لا شك أنها لا تقبل وتسمى الرواية المنكرة لأنه خالف فيها الضعيف من هو أوثق منه. فلو كان ثقة كما سيأتي في رواية الطائي في لفظة إن الله لا يخلف الميعاد في الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الشاب، عشرة من الرواة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري أئمة حفاظ رووه كاملا من غير زيادة إنك لا تخلف الميعاد، من سمع النداء فقال مثل ما يقول وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال العلماء تتمة الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة. زاد أحد الرواة فقال إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة خالف فيها راو أكثر من عشر رواة من الأئمة فقالوا هذه الرواية شاذة أي ضعيفة لأنه أخطأ فيها. ما يعقل أن يروي عشرة من الرواة الثقات الحفاظ عن نفس الشيخ رواية ونفس اللفظ ثم هذا يأتي بلفظ لم يروه هؤلاء إلا أنه أخطأ فيه أو وهم فيه. تأمل علماء الحديث كيف يدققون حتى في اللفظ حتى في الكلمة. هذا هو الشذوذ وهو رواية المقبول التي يخالف فيه من هو أكثر منه عددا أو أقوى منه وأوثق منه من الرواة. قال الثانية عدم العلة، والعلة هي سبب خفي قادح، شيء خفي يقدح في صحة الحديث، لذلك لا يطلع على العلل إلا الجهابذة المحدثين وأئمتهم وحفاظهم. يعني ما يأتي مثل الحديث المعضل اللي فيه سقط ثلاث رواة بالإسناد، هذا ما هو علة، هذا سقط واضح، لكن إذا كان فيه شيء خفي ما يعرفه إلا العلماء المحدثين في السبر والاستقراء والتتبع يكتشفون هذه العلة، هذا تسمى علة ولا يكتشفها إلا الجهابذة. ثم قال الشرط الذي بعده عدالة الرواة، وعدالة الرواة هي أن يكون الراوي مسلما صادقا لا يكذب، سالما من أسباب الفسق ليس من أهل الفسق، وسالما من خوارم المروءة في عامة أحواله، وأن تكون عينه معلومة نعرف من هو فلان بن فلان. والعدالة أمر ثبوتي، لا يجي واحد يقول الأصل في المسلم العدالة، لا، الأصل في المسلم السلامة. الأصل في المسلمين لو قمت إلى مسجد ورأيت إنسان أقام الصلاة وصلى في الناس، الأصل أنه مسلم والأصل فيه السلامة، تصلي خلفه ما تقول لحظة نتأكد هل أنت من المسلمين حقا ولا لا، الأصل فيهم السلامة. لكن إذا جاءك وروى لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا توقف، الأصل في المسلم السلامة وليس العدالة، أبحث عمن عدله ووثقه من علماء الحديث حتى أخذ عنه العلم أو حتى أقبل منه الرواية. ثم مسألة عدالة الرواة ما الذي يخرج بها؟ الذي لا يقبل حديثه بسبب عدم العدالة من هو؟ قالوا الكافر حال الأداء إذا جاء يؤدي. طيب كافر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم أسلم وروى في إسلامه أمرا وقع له في كفره، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. مثل أبو سفيان أو مثل أبي سفيان، أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه حدثت له قصة مع هرقل، فلما أسلم حدث بها وتكلم وحدث الناس بها فقبلت منه لأنه رواها بعد أن أسلم. أيضا يخرج به الكذاب، الكذاب لا تقبل روايته أبدا وحديثه حديث موضوع مكذوب لا يقبل. وأيضا المتهم بالكذب، ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. الكذاب هو الذي يكذب وثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتهم بالكذب فهو الذي ثبت كذبه في حديث الناس، بينه وبين الناس يكذب، وإن لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه وقع في هذه الكبيرة وهذا الكذب في حديث الناس فإنه لا يؤتمن عليه أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه شديد الضعف ما يقبل. أيضا يخرج به الفاسق، وهو من ثبت عليه ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب شرب الخمر أو الزنا أو غيرها. وأيضا المبهم والمجهول عينا وحالا لعله يأتي تفصيلها، والمبتدع على تفصيل فيه عند علماء الحديث، والطفل دون سن التمييز حال الأداء. يعني لو جاء واحد عمره 4 سنوات وقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما نقبل منه لأنه صغير، قد يكون وهم قد يكون، لكن لو أنه بعد أن كبر قال أدرك وأعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، مثل بعض الصحابة قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر لنا وأنا ابن 5 سنين، لما كان عمره 5 سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فمج في وجهه من الماء فيدركها ويذكرها، فهنا قبلت منه. ثم قال الشرط الأخير وهو الضبط، الضبط معناه الحفظ، وهو نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، أن يحفظ في صدره الأحاديث بحيث ما إن يسمع هذا الحديث إلا ويستطيع أن يؤديه متى ما طلب منه ذلك حفظا في صدره. النوع الثاني هو ضبط الكتاب، أن يكتب ما سمعه ويصححه ويحتفظ به حتى يؤدي منه ويروي من كتابه. هذان الضبطان يشترط أحدهما في رواية الحديث، إما هذا وإما هذا. بعض العلماء ضابط ضبط كتاب، فلما احترقت كتبه بدأ يخلط في الرواية، وبعضهم لما ضاعت كتبه أو احترقت توقف عن التحديث حتى ما تضاعف أحاديثه، وبعضهم حفظه حفظ صدر، وبعضهم حفظ صدر وكتاب، يجمع بين الثنتين. يذكر عن ابن أبي داود صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، والده أبو داود صاحب السنة، وهو أيضا له كتاب المصاحف وله كتب ومن علماء الحديث، سافر إلى بلدة وليست معه كتبه فقالوا حدثنا، فقال كتبي ليست معي لن أحدثكم، فأصروا عليه حتى حدثهم، ويذكر أنه حدثهم 10,000 إسناد، الحديث التي حدثهم بها 10,000 إسناد. طبعا الحديث تعرفون الحديث يطلق على السند وليس فقط المتن، يعني الحديث المتن الواحد إذا له 10 أسانيد يسمى 10 أحاديث، فهو روى لهم 10,000 حديث أي 10,000 إسناد. فلما رجع إلى بلده وراجع كتبه وجد أنه أخطأ في بضع منها أي أقل من 10,000، وهو يقول كتبي ليست معي أخشى أن أخطأ، ومع هذا يسمع وأسماء رجال وأحاديث وتسلسل ثم يخطئ في شيء أقل من 10 حافظة آتاهم الله عز وجل إياها، وقصص المحدثين في هذا كثيرة جدا. طيب إذا قلنا ضبط الكتاب، الضبط ما الذي يخرج به الذي لا يقبل روايته لعدم اشتراط الضبط؟ قالوا يخرج به فاحش الغلط وسيء الحفظ. ما الفرق بينهما؟ فاحش الغلط من كان خطأه أكثر من صوابه، وسيء الحفظ من تساوى حفظه وخطأه. يعني إذا روى الأحاديث يروي 100 حديث يصيب في 50 49 ويخطئ في 50 49، هذا سيء حفظ وحديثه ضعيف. أما فاحش الغلط فهو الذي خطأه أكثر من صوابه، 70 حديث ضعيف و30 فقط تكون حديث صحيحة أو يصيب فيها. ثم قال والمغفل والأبله، المغفل الذي يسمع الكلام ويخلطه وعقله ليس معه أحيانا، فهذا لا يقبل منه لعدم ضبطه وحفظه. أيضا المختلط الذي لم يتميز، الاختلاط هي حالة طارئة تطرأ على الإنسان إما لكبر سن مثل الخرف، وإما لاحتراق كتب أو ضياعها لمن كان حافظ كتب، فهذا يطرأ عليه التغير والاختلاط. فبعضهم منذ أن يأتيه الاختلاط يمنع من التحديث ولا يحدث، فيكون حديثه صحيحا والاختلاط ما يضره. لكن المشكلة في من استمر في التحديث بعد ذلك فاختلطت أحاديثه الصحيحة بالضعيفة، وبعضهم يميز يقول إذا روى عنه فلان وفلان وفلان فإنهم رووا عنه قبل الاختلاط، لأنهم خرجوا من بلدته سنة كذا وهو اختلط في السنة الفلانية. والله يا أخوان علم الحديث عجيب، وتدقيقهم في أسماء الرواة أعجب. يعني إذا كان حتى مثل هذا، حتى خرف واحد من الرواة يحفظون في أي سنة ومن الذي زاره قبل هذا الاختلاط ومن الذي زاره بعد هذا الاختلاط. ثم لابد أن نعرف أن هذه الشروط لابد أن تكون متوفرة في جميع السند، يعني سند في 5 رجال يجب على المحدث إذا أراد أن يحكم عليه بالصحة أن يكون 5 رجال قد وقعت فيهم هذه الشروط، كلهم ثقات أي يحفظون، وكلهم عدول، وكلهم قد اتصل إسنادهم إلى شيوخهم، والإسناد والمتن كله ليس فيه شذوذ وليس فيه علة. الكتب في الأحاديث الصحيحة، يعني قد يسأل سؤال لماذا العلماء يروون الحديث الضعيف أصلا؟ يعني الإمام أبو داود مثلا والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة ما يعرفون أن هذه حديث ضعيفة، لماذا يروونها في المسند؟ لماذا؟ يسأل سؤال. العلماء يروون هذه الأحاديث لأنها انتشرت فيروونها بأسانيدها حتى يطلع الناس على سبب الضعف. تخيل لو أن الأحاديث انتشرت بين الناس وليس لها أسانيد، كيف يميز الناس الصحيح من الضعيف؟ فصار واجب العلماء أن يؤلفوا أسانيدهم ويجمعوها حتى الأسانيد الضعيفة، حتى إذا جاء الباحث يعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف لأن الإسناد موجود، وحتى يلزم كل أحد أن يذكر الإسناد. يعني الإمام أحمد يلتزم بذكر الإسناد لأن هو ثقة ومشايخه ثقات، فلما يأتي إنسان يريد أن يدس حديثا ما أحد راح يقبل كتابه إلا لم يذكر الإسناد، ما يستطيع أن يذكر الإسناد. لكن لو أن الكتب ذكرت بدون أسانيد لجاء الضعيف وكتب كتابا وضاع بين الأحاديث. لكن الله عز وجل قيض لعلماء الحديث هذا العلم، علم الحديث وعلم الأسانيد، حتى لا يستطيع أحد أن يدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أول من أفرد الصحيح في كتابه، يعني جعل كتابه كتابا خاصا في الأحاديث الصحيحة، هو الإمام البخاري. الإمام مالك يقول الإمام الشافعي ما أعلم تحت أديم السماء كتابا أصح من كتابي الموطأ. هذا قبل أن يؤلف البخاري كتابه. فلما توفي الإمام الشافعي لم يكن البخاري قد أتم كتابه الصحيح أصلا، كان البخاري صغيرا في ذاك الوقت، فلذلك قال الشافعي أصح كتاب من كتاب مالك، مع أن كتاب الإمام مالك فيه بلاغات وفيه بعض الحديث الضعيفة، لكنه في ذاك الوقت كان هو أسلمها وأقلها خطأ. لما جاء البخاري قال لن أجمع إلا الأحاديث الصحيحة، فأفرد كتابه في الأحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك جاء الإمام مسلم فألف كتابه الصحيح وتلقاهما الأئمة بالقبول. بعد ذلك جاء ابن خزيمة وابن حبان واستدرك الحاكم على البخاري ومسلم، إلا أنه لم يتقبل أو تتقبل كتبهم مثل ما تقبل البخاري ومسلم، مع أنهم الكتب هذه قد تقبلت ولها القبول عند العلماء، إلا أنه لا يسلم بأن كل ما فيها هو حديث صحيح، فيها أحاديث ضعيفة بخلاف الإمام البخاري والإمام مسلم. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا تعريف الحديث الحسن عند المؤلف، يقول هو الحسن هو المعروف وله طرق معروفة، لكن رجاله ليست كالصحيح. من يتأمل إلى هذا التعريف ما يجد حدا دقيقا في وصف الحديث الحسن. يقول الخطابي في تعريف الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا وصف وليس تعريفا، فلذلك يدخل فيه أيضا حتى الصحيح. الإمام الذهبي يقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ولذلك التعريفات الكثيرة للحديث الحسن تجد أن فيه صعوبة، تجد أن العلماء يصعب من يحدده تحديدا دقيقا. حتى قال الذهبي نفسه، وهو من هو الذهبي، قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. من يقوله؟ الذهبي. لكن الحافظ ابن حجر لم ييأس فأتى بتعريف هو أقرب التعريف وأكثر التعريف قربا من يعني جمع شتات ما يتعلق بالحديث الحسن. السبب في إشكال في الحديث الحسن هو أن الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف، والمرتبة بين الصحيح والضعيف يعني فيها مساحات، أحيانا تزيد أحيانا تقل، فلذلك قد يكون حسنا يقرب من الصحيح وقد يكون حسنا يقرب من الضعيف. فهنا ضبطها في تعريف واحد يعسر جدا. حتى قال الحافظ ابن حجر في الحديث: الحسن هو ما رواه عدل، اشترك مع الصحيح في رواية العدالة، لأن انخرام العدالة ما يقبل بأي حال، يأتي كذاب فاسق لا يقبل بأي حال. ما رواه عدل في الحديث الصحيح ما هو؟ تام الضبط. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، ضبطه تام. لكن في الحديث الحسن قال ابن حجر: هو ما رواه عدل خف ضبطه، ضبطه أقل وحفظه أقل من حفظ راوي الحديث الصحيح. ثم أكمل مثل بقية الحديث الصحيح: هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الحسن. بعضهم يقول: هو ما رواه عدل خفيف الضبط، هذه عبارة خاطئة. خفيف الضبط يعني ضعيف ليس له ضبط، إنما هو خف ضبطه، وليس لأنه ولم يبلغ إلى درجة أن يكون خفيف الضبط، إنما خف ضبطه عن التوثيق. هناك نوع لم يذكره المؤلف وهو راجع إلى الصحيح. الآن إذا جاءنا حديث حسن وروي نفس المعنى أيضا بحديث حسن آخر، الحديث الذي خف ضبطه لماذا قلنا حسن ما قلنا صحيح؟ خشية أن يكون هذا الذي خف ضبطه قد وقع فيه في خطر. لكن لو جاء يعني راوي ثاني من رواة الحديث الحسن وروى هذه الرواية، أمنا أن الخطأ غير موجود، فالحسن مع هذا الحسن يرتقيان إلى الحديث الصحيح، فيقال هذا حديث صحيح لكن ليس لذاته. لماذا صحح؟ لغيره، فقالوا هذا حديث صحيح لغيره، وهو أن يرويه أو يروى بأكثر من إسناد حسن، فإنه يكون حديثا صحيحا لغيره لا لذاته. الأول لا، صحيح لذاته. فإذا المرتبة الأولى عندنا الصحيح لذاته، ثم التي بعدها الصحيح لغيره، ثم تأتي مرتبة الحسن الذي لا يوجد له ما يعضده لكنه حسن مقبول، ثم تأتي إلى أنواع الضعيف. الضعيف أنواع كثيرة، بعضها شديد الضعف، رواية كذاب، رواية فاسق، هذه ما تقبل ولا كرامة. لكن قد تأتي رواية إنسان مختلط، ثقة حافظ لكنه اختلط آخر عمره، فلا ندري هل حديثه هذا من الذي اختلط فيه أم لا. هنا قال العلماء هذا ضعيف، لكن ضعفه ليس شديد، ليس شديدا إنما متوسطا، ننتظر من يقويه ويعضده، فإذا وجد ما يقويه أو يعضده يرتقي فيكون حسنا لغيره، ما يكون حسنا لذاته. الحسن لذاته الأول، هذا حسن لكنه لأجل غيره، لأجل تعاضد أكثر من رواية، أمنا من وجود الخطأ، تيقنا أو اطمأننا عدم وجود الخطأ برواية راو آخر لنفس هذا الحديث. لذلك يقولون هذا الحديث هو الحديث الحسن لغيره. إذن عندنا صحيح لذاته هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، ثم الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه واختلف مخرجه، ثم الحديث الحسن لذاته وهو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، ثم الحديث الصحيح لغيره أو الحديث الحسن لغيره وهو ما رواه الضعيف ضعفا غير شديد وكثرت طرقه واختلف مخرجه يقوي بعضهم بعضا إلى أن يكون حسنا لغيره. ثم قال بعد ذلك وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. حديث الضعيف أقسام كثيرة كما سيأتينا الآن، كل الأنواع التي تأتي فهي من الأحاديث الضعيفة. فالحديث الصحيح إذا رجعنا إلى تعريف الحديث الصحيح، إذا فقد شرطا من الشروط مثل شرط الاتصال، حديث معلق، حديث مرسل، حديث منقطع، فهذا ضعيف، حديث ضعيف. إذا فقد شرط عدالة فهذا ضعيف وضعيف جدا، إما أن يكون منكرا أو موضوعا أو متروكا. وأيضا إذا فقد شرط الحفظ فهذا أيضا قد يكون منكرا، قد يكون ضعيفا أو ضعيفا جدا، كل بحسب سبب الضعف. أيضا الشاذ والمعل من أنواع الضعيف، إذا ورد حديث شاذ أو معل فهو من أحاديث الضعيفة. والضعيف مراتب، منها شديد الضعف، هذا وجوده كعدمه، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ولا يجوز روايته بالإجماع إلا مع بيان ضعفه، ولا يجوز الاحتجاج به ولا الاستئناس به بأي حال من الأحوال. هذا الضعيف جدا، يسمونه الحديث المنكر، حديث الضعيف جدا، الحديث المكذوب، الحديث الموضوع، أي موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أحاديث ضعيفة جدا لا عبرة بها ولا وجود ولا يجوز الاحتجاج بها إلا مع بيان ضعفها. ثم الحديث المتوسط الضعف، المتوسط الضعف هو مثل رواية سيء الحفظ المختلط، يعني فقد شرط الاتصال، فيه انقطاع، فيه رواية مدلس، هذا ليس مثل الأول المنكر لكنه لا يقبل إلا إذا وجد ما يقويه أو يشهد له من الأحاديث الأخرى، فهنا يقوي غيره، إذا ما وجد ما يقويه فيبقى على ضعفه ولا يعمل به. وأشد أنواع الحديث ضعفا وأقبحها المكذوب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نختم بمسألة الحديث المرفوع والمقطوع، الحديث المرفوع والمقطوع والموقوف. يقول رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، هذه مصطلحات للمحدثين، إذا قالوا هذا حديث مرفوع فتعلم يقينا أنهم يقصدون فيه أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إليه. وهذه التسمية ليس لها علاقة في الصحة والضعف، يعني إذا قال واحد هذا حديث مرفوع ليس معناه أنه صحيح، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، إنما معناها أن هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى الصحابة وليس إلى التابعين. هذا الحديث المرفوع، وقيل مرفوع لرفعته لأنه ارتفع إلى أعلى مقام من المقامات البشرية وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا جاءنا حديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث مرفوع. طيب الحديث المرسل، إذا جاء تابعي قال قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى مرفوعا؟ هو مرسل من حيث الحكم صحة وضعف مرسل، لكن من حيث الوصف مرفوع لأنه أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرفوعا مرسلا إلا أنه يكون ضعيفا. النوع الثاني قال وما لتابع هو المقطوع، التابعي هو كل من لقي الصحابي وهو مؤمن على الإسلام يعني ومات على ذلك، هذا هو التابعي، أي الطبقة التي أدركت الصحابة. هؤلاء الذين أدركوا الصحابة وما بعدهم، ليس الصحابة، من بعد الصحابة وما بعدهم، إذا رووا رواية من كلامهم هم فهذه تسمى الآثار المقطوعة، ليست المنقطعة، مقطوعة أي متوقفة عند التابعين. فمثلا في الإسناد الأول لو قلنا عن معمر عن الزهري أنه قال: يا أهل الشام ما لي أراكم تحدثون بلا خطم ولا أزمة، ما عندكم خطام ولا زمام؟ قول ابن المبارك الإسناد من الدين، قول ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. هذه كلها آثار مقطوعة على التابعين أو على من جاء بعد التابعين، فيسمى أثرا مقطوعا. المنقطع هو الذي سقط في أثناء إسناده واحد من الرواة، هذا المنقطع. أما المقطوع هو الذي أضيف إلى التابعين. من أمثلته قول الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء معلوم، أو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هناك نوع مرتبط بهذه الأنواع أخره الناظم فجعله في البيت الخامس عشر، وهو قوله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نقدمه ونتكلم عليه لارتباطه بالحديث المرفوع، والمقطوع ثالثهم الحديث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي. إذا جئت إلى حديث أضيف إلى الصحابي، المثال السابق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، قول أنس هذا يسمى حديثا موقوفا أو أثرا موقوفا على الصحابي. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. وقول الناظم فقول وفعل فهو موقوف زك، زك بمعنى علم، أي علمت هذا فاحفظه والزمه. ثم قال أو من أمثلة هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، من قوله هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله ما لا أعلم. العبارة عظيمة من أبي بكر رضي الله عنه، هذا من قوله فيسمى أثرا موقوفا. أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطلبوا العلم قبل أن تسودوا. تأتيكم السيادة في المال والسيادة في الأهل والأسرة والزوجة والعيال أو الوظيفة، اطلبوا العلم قبل أن تسودوا. إذا جاء الإنسان موضع السيادة والوظيفة والعمل شغل عن العلم فيتمنى لحظات الفراغ التي كان يعيشها أيام الشباب. ولذلك عمر رضي الله عنه أيضا كان يقول: الشغل مجهدة، شغل العمل مجهدة، ولكن الفراغ مفسدة، الفراغ مفسدة يفسد الإنسان، وأما الشغل فهو الذي يجهده، كما يقول الأول: إن الشباب والفراغ والجدة، الفلوس مفسدة للمرء أي مفسدة. هذا ما يتعلق بالحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، وأيضا المرفوع والموقوف والمقطوع، ثم وصلنا إلى البيت الثامن وهو الحديث المسند، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.